السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب النافع المبارك، كتاب الأربعين لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى الحديث 18 من أحاديث هذا الكتاب.
نعم. يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى، الحديث 18، عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وفي بعض النسخ: حسن صحيح.
هذا الحديث من جوامع كلم نبينا صلى الله عليه وسلم ومن جوامع الوصايا، ويتكون من جمل ثلاثة: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وقد جمع هذا الحديث بجمله الثلاث أصول المعاملة: المعاملة مع الله، والمعاملة مع النفس، والمعاملة مع الخلق. فالأولى في المعاملة بين العبد وبين الله كيف تكون وعلى أي أساس تبنى، والثانية في معاملة المرء لنفسه على أي أصل وأساس تبنى، والثالثة في معاملته للناس وما الأساس الذي تبنى عليه. فقوله صلى الله عليه وسلم في الجملة الأولى: اتق الله حيثما كنت، فيه أن الأصل الذي تبنى عليه المعاملة مع الله هي تقوى الله، وتقواه عز وجل هي وصيته تبارك وتعالى للأولين والآخرين من خلقه. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، وهي وصية السلف الصالح فيما بينهم، وهي أعظم الوصايا وأجلها. وفي القرآن الكريم آيات كثيرة فيها ذكر التقوى وبيان مكانتها وعظيم ثوابها وآثارها على المتقين في الدنيا والآخرة. وتقوى الله تبارك وتعالى هي أن تجعل بينك وبين ما تخشاه من عقابه وسخطه وقاية تقيك، لأن الأصل في الواقع لغة هو الشيء الذي يتقى به، فالذي يخشى البرد الشديد يتقيه بالملابس الشتوية، والذي يخشى حرارة الشمس يتقيها بالشمسية وهكذا، والذي يخاف من سخط الله وعقابه يتقيه بلزوم طاعته. فهذه حقيقة التقوى، أن تجعل بينك وبين ما تخشاه من سخط الله وعقابه وقاية تقيك. ومن أحسن ما عرفت به التقوى وأجمع ما قيل في حدها قول طلق بن حبيب رحمه الله، وهو من علماء التابعين، قال: تقوى الله العمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وترك معصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله. وهذا التعريف أثنى عليه جماعة من أهل العلم، قال ابن القيم رحمه الله: وهذا أحسن ما قيل في حد التقوى. فبين أن حقيقة التقوى هي أولا أن تفعل المأمور وتترك المحظور، ثانيا أن تكون على علم بالأمرين، ولهذا قال: على نور، في المأمور وفي المحظور، والنور المراد به العلم. فتكون على علم بالأمرين، بالمأمور أن تفعله وفق ما أمرت به، وأن تكون على علم بالمحظور لتتركه وتتقيه، لأن من لا يعرف المحظور كيف يتقيه. وكما قيل كيف يتقي من لا يدري ما يتقي. ولهذا كتب جماعة من أهل العلم في الكبائر كتبا مفردة، والمسلم مطلوب منه أن يعرف هذه الكبائر وعقوباتها ليتركها ويبتعد عنها ولكي لا يكون من أهلها. ثالثا أن يعيش المسلم بين الرجاء والخوف، يفعل ما أمر به ويجتنب ما نهي عنه رجاء للثواب وخوفا من العقاب. والرجاء والخوف مطلوبان في البابين في الأوامر والنواهي. ولما أوصى صلى الله عليه وسلم بالتقوى هنا قال اتق الله حيثما كنت، وهذا أصل عظيم جامع في هذا الباب. اتق الله حيثما كنت أي في الغيب والشهادة والسر والعلانية، كما قيل إذا خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. والعبد إذا استحضر تقوى الله سبحانه أينما كان تحقق له بإذن الله البعد عن الذنوب وتجنب الآثام، كما في الصحيحين في قصة الثلاثة الذين أطبقت عليهم صخرة فسدت عليهم الغار فتوسل كل واحد منهم بعمل صالح، وفيه أن أحدهم قال اللهم إنه كانت لي ابنة عم أحببتها كأشد ما يحب الرجال النساء، وطلبت إليها نفسها فأبت حتى آتيها بمئة دينار، فتعبت حتى جمعت مئة دينار فجئتها بها، فلما وقعت بين رجليها قالت يا عبد الله اتق الله ولا تفتح الخاتم إلا بحقه، فقمت عنها فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا منها فرجة، ففرج لهم. وقوله صلى الله عليه وسلم في الجملة الثانية وأتبع السيئة الحسنة تمحها فيه الأصل الثاني معاملة المرء مع نفسه، فالنفس تحتاج في هذه الحياة إلى تربية على الفضائل وتأديب على الكمالات وأخذها وزمها بزمام الخير والفضيلة، فهي عرضة للخطأ وكل بني آدم خطاء. وإذا مرن العبد نفسه ووطدها وجاهدها على هذا الأساس الذي بينه صلى الله عليه وسلم بقوله وأتبع السيئة الحسنة تمحها، بمعنى أن تقبل بنفسك على الحسنات وأن تجاهدها على الاستكثار من الطاعات وتحاول أن تستكثر منها ما دمت في هذه الحياة، وكلما تهيأت لك فرصة لتعمل حسنة فافعلها فإنها تفيدك وينفعك الله بها نفعا عظيما، وربما كانت صغيرة في عينك وتكون هي سببا في دخولك الجنة. فقد ذكر صلى الله عليه وسلم قصة امرأة بغي اشتد بها العطش فوجدت بئرا ونزلت وشربت حتى ذهب منها العطش، ثم خرجت ورأت كلبا اشتد به العطش وكان يمص الثرى من شدة العطش، فوقع في قلبها رحمة لهذا الكلب ونزلت البئر ولم يكن معها إلا خفها، فملأته ماء وأمسكته بفمها وعرضت نفسها للخطر وصعدت وسقت الكلب فغفر الله لها. فغفران الله تبارك وتعالى لهذه المرأة راجع لشدة الإخلاص، لأنها قامت بهذا العمل لا تبتغي به إلا وجه الله مخلصة به، ولهذا قليل العمل مع الإخلاص يعظم ثوابه عند الله. وقد جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق فقال والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم، فأدخله الله الجنة. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب وإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل الجبل. وقوله صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمحها هذا نظير قول الله سبحانه إن الحسنات يذهبن السيئات، فالحسنة تذهب السيئة والسيئة لا تخلو إما أن تكون كبيرة من الكبائر أو تكون دون ذلك، فإن كانت كبيرة فلا بد في تكفيرها من حسنة التوبة، والتوبة الصادقة حسنة عظيمة تجب ما قبلها، ومن تاب تاب الله عليه، والتوبة تهدم ما كان قبلها. من تاب صادقا من أي ذنب تاب الله عليه وغفر له ذنبه، فيجتهد الإنسان بأن يكثر من الحسنات بأنواعها، وكلما تتهيأ له فرصة بذلها لينفعه الله سبحانه وتعالى بها. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وخالق الناس بخلق حسن. فوجه صلى الله عليه وسلم وأرشد إلى معاملة الناس بالأخلاق الحسنة. والخلق الحسن هو الخلق الذي كان عليه سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. ولما سئلت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم وخلقه، قالت: كان خلقه القرآن. فالخلق الحسن هو خلقه صلى الله عليه وسلم، والأدب الكامل هو أدبه. ولهذا إذا أراد الإنسان أن يعرف كوامل الآداب وجوامع الأخلاق وأحسن المعاملات، فلينظر إلى هديه صلى الله عليه وسلم وسيرته وسنته. وحسن الخلق المطلوب من المسلم أن يأتي للناس الشيء الذي يحب أن يؤتى إليه، وأن يعاملهم بحسب ما يحب أن يعاملوه به. وكل من الناس يعامل بما يقتضيه المقام، فالأدب مطلوب مع الجميع، لكن الأدب مع الأبوين نوع، والأدب مع الجيران نوع، والأدب في البيع والشراء نوع، والأدب في التعلم والتعليم نوع، وهكذا. ولهذا باب الآداب والأخلاق باب واسع ورحب ورفيع، وهو من جمال هذه الشريعة وحسنها. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى أحاديث كثيرة تدل على مكانة الخلق وعظيم ثوابه، بل لقد سئل عليه الصلاة والسلام عن أعظم ما يدخل به الناس الجنة فقال: تقوى الله وحسن الخلق. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أحبكم إلي وأقربكم مني في الآخرة مجالس أحاسنكم أخلاقا. وفقنا الله لكل خلق كريم، وأعاذنا من سيء الأخلاق وذميمها، وهدانا إليه صراطا مستقيما، وأصلح لنا شأننا كله، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.